إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى في الدروس والعبر التي نلتمسها من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. لقد حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة حجة واحدة، وفي هذه الحجة أو الحجة خطب النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن، وألقى النبي صلى الله عليه وسلم للأمة تشريعات عامة وتوجيهات يحفظ فيها الحقوق العامة والخاصة، ويثبت فيها أصول هذا الدين الحنيف، وكيف يتعامل المرء مع ربه ومع إخوانه ومع غير المسلمين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم على الملأ العام كلاما ينبغي أن يحفظ، وينبغي أن يذاكر في مواطن كثيرة، وأن نحتكم إليه جملة، وأن نرجع إلى فروعه تفصيلا. لقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد كثير من أصحابه يفوقون 100,000 كما جاء في روايات الأحاديث والسير. وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مبينة لعدة أمور نأخذ شيئا منها في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل. أولا، إعلان النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم النسيء ووجوب التحاكم إلى شرع الله عز وجل، وطرح اتباع الهوى الذي كان أهل الجاهلية عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذه الأشهر الحرم فيها 3 متواليات، وقد كانت العرب تعظم هذه الأشهر وتحرم القتال فيها، ولكنهم رأوا أن 3 أشهر حرم كثيرة، فكانوا يؤخرون حرمة شهر المحرم إلى صفر حتى يكون شهران محرمان يحرم فيهما القتال، ثم يحل القتال في المحرم، ثم يحرمونه في صفر، وفي العام التالي يؤخرون حرمة صفر إلى شهر آخر، وهكذا في كل شهر يؤخرون شهرا ينقلونه حسب أهوائهم. فلما كان العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم وافق ذلك أن دار الزمان وصار شهر المحرم محرما كما هو في الأصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات. ونزل قول الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما يحرمونه عاما ويحلونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. لماذا؟ ليواطئوا عدة ما حرم الله. المهم أن تأتي العدة، لكن في الوقت ليس مهما. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فبين الله عز وجل أن هذا التأخير الذي يصنعه أهل الجاهلية إنما هو من اتباع الأهواء ومن اتباع الهوى ومن مخالفة شرع الله عز وجل. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم هذا النسيء وطرحه ووجوب التحاكم إلى شرع الله عز وجل. فالحلال ما أحل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن تجاوز ذلك فأحل ما حرم الله وأحل ما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم فقد اتبع الهوى. ومن حرم ما أحل الله وحرم ما أحل رسوله صلى الله عليه وسلم فقد اتبع الهوى. فواجب علينا إذن أن نتحاكم لشرع الله عز وجل، وأن تكون مرجعيتنا في ديننا ودنيانا لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فما جاء الشرع فيه مفصلا رجعنا إليه بالتفصيل، وما جاء الشرع فيه مجملا رجعنا إليه بالإجمال. المهم أن يكون تحاكمنا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ويقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ويقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ويقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. ويقول: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ويقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. والآيات في هذا كثيرة، وكذلك الأحاديث فيه أيضا كثيرة في وجوب الرجوع إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الوقفة الثانية في تشديد النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة الدماء والأموال والأعراض، وفي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أي شهر هذا؟ فسكت القوم، فقال: أليس الشهر الحرام؟ أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وفي رواية: إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي رواية: أي يوم أحرم؟ أي شهر أحرم؟ أي بلد أحرم؟ يعني أشد حرمة. فيجيبونه في كل سؤال بما يناسبه، فيقول: إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أما حرمة الدماء فإن الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ويقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ويقول: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ولقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الذرائع والوسائل التي تؤدي إلى القتل، سواء كانت في الصفات أو كانت في الأفعال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مر في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك أو فليقبض على لصالها خشية أن يصيب أحدا من المسلمين. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم مجرد الإشارة إلى المسلم بالسلاح، فقال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان من أبيه وأمه. وجعل العلة في ذلك أن ينزع الشيطان في يده: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح لعل الشيطان ينزع في يده، يدفع في يده فيقع في حفرة من النار. سد الذرائع الموصلة للقتل، يسير في الشارع في زحام ومعه شيء يؤذي المسلمين، ممنوع من هذا. يؤذي الناس عموما، ممنوع من هذا، لأن حرمة الدماء لم تقتصر في الشريعة على المسلمين فقط، وإنما امتدت إلى غير المسلمين من المستأمنين والمعاهدين والذميين. وعقود الأمان تشمل جميع شعوب العالم الذي يعيش مع المسلمين في هذه الأرض بمقتضى هذه المواثيق الدولية، إلا من كان محاربا منهم. فالإنسان الذي يدخل دولة من الدول بتأشيرة هم في أمان منه، والذي يأتي إلى بلد من بلاد المسلمين هو في أمان منهم، لا يحل قتله ولا الاعتداء عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 100 عام. ويقول: من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا من غير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. فحرمة الدماء لم تقتصر على المسلمين فقط، وإنما امتدت للمسلمين وغير المسلمين من المستأمنين. وحرمة الدماء تعني أن لا يقتل وأن لا يقاتل مسلما، وأن لا يرفع السلاح في وجهه، وأن لا يشير إليه بالسلاح وإن كان مازحا، وأن لا يشير إليه بالسلاح وإن كان مازحا. فدماء المسلمين حرام إلا بسبب شرعي يقرره المسؤول عن ذلك، كالثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، والمحارب لله ورسوله. وأما دماء غير المسلمين فهي على أصل الحرمة إلا إذا كان ذلك في قتال مشروع. والقتال المشروع هو ما كان دفاعا عن النفس وعن الأرض المسلمة وعن المسلمين، أو دفاعا عن الإسلام نفسه، أو دفاعا عن الإسلام نفسه، بحيث يقوم هؤلاء بالصد عن سبيل الله أو بسب الإسلام أو بمنع المسلمين من الدعوة إلى الله عز وجل. فيكون قتال الدعوة وقتال الطلب الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة، لأنهم يمنعون المسلمين من الدعوة إلى الله، ويمنعون من إسماع كلمة الله سبحانه وتعالى. ما دون ذلك فدماؤهم معصومة. ومن ثم منع من القتل ومن القتال ومن الإشارة بالسلاح أو وسائل القتل. وربما يفعل بعض الناس شيئا من ذلك مازحا، كأن يشير بالسلاح مزاحا، أو يدخل على الآخر بسيارة كأنه يخيفه مزاحا، أو بما دون ذلك، وهذا أشد في المنع، لأن العلة موجودة. ينزع الشيطان في يده، كما ينزع الشيطان في يده وهو يشير بالسلاح، ينزع بيده وهو يشير بسيارة أو بدراجة أو بغير ذلك، فيصيب أخاه المسلم. إذا كان هذا، فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والدماء من الحقوق التي تؤدى يوم القيامة ولا بد، فمن قتل بغير حق أخذ منه الحق يوم القيامة ولا بد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من القرماء. هذا بالنسبة للدماء. وبالنسبة للأموال، فأموال المسلمين الخاصة والعامة محترمة بإسلامهم، وأموال غير المسلمين محترمة بالأمان الذي لهم. فلا يحل الاعتداء على مال ليس لك، لا يحل أخذ المال الخاص، لا يحل أخذ المال العام. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. أموالكم بينكم حرام إلا بوجه حق. فالذي يأكل مال أخيه أو أخته أو جاره أو أجيره أو زميله يسترد يوم القيامة. هذا في حالة المال الخاص. وفي حالة المال العام، يقول أبو حميد الساعدي رضي الله عنه: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقات، يجمع الصدقات، فلما جاء قال: هذا لكم وهذا هدية أهديت إليه. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: ما بال الرجل منكم أستعمله على العمل مما ولاني الله، فيأتي ويقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إليه، هل لا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا جاء به يحمله يوم القيامة. فلا أعرفن أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يده إلى السماء وقال: اللهم هل بلغت، اللهم قد بلغت. فتأمل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عدي بن عميرة أيضا: من أخذ شيئا بغير حقه أتى به يحمله يوم القيامة. فيقول: من استعملناه على عمل فليجد بقليله وكثيره. فقام رجل من الأنصار وقال: يا رسول الله اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن: من استعملناه على عمل فليجد بقليله وكثيره، فما أعطي منه أخذ وما منع منه منع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أي أعطيناه راتبا أجرا على هذا العمل، فأخذ شيئا زاد عليه فهو غلول يأتي به يوم القيامة. وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم غلام يقال له كركرة، فمات، فقال الناس هنيئا له الشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار؟ فنظروا فإذا هو في عباءة قد غلها. وراجع في هذا قول أم المؤمنين عائشة وأم سلمة وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. والنص العام من أخذ شيئا بغير حقه سواء من الأموال الخاصة أو من الأموال العامة أتى به يحمله يوم القيامة. وربما سولت النفس لبعض الناس أن يأخذ من المال العام بحجة أن المسؤولين عنه ظلمة. وأبسط وأقل ما يقال لهذا تسليما على ما يفعل، إذا أخذ هذا المال بحجة أن الذي تولى عليه ظالم، هل يؤخذ لشخصك أم يرد لحقه ويوزع على المسلمين؟ إن الذي يأخذه ويعتدي عليه يأخذه لنفسه، تسليما على ما يقول، تسليما لكلامه، إن هذا المال في يد من لا يوزعه توزيعا عادلا، وأخذه هو لنفسه، فهل وزعه هو توزيعا عادلا؟ هل وزعه هو توزيعا صحيحا؟ ما وزعه، وإنما أخذه لنفسه واستلبه لنفسه وحرم منه غيره من المسلمين. وهذا عام سواء كان مالا يدفع مباشرة أو فواتير تسدد في أي باب من الأبواب أو أي مصلحة من المصالح، فحرمة المال العام أشد وأوقع من حرمة المال الخاص. هذا بالنسبة لحرمة المال. وأما الأعراض فإن الأمر في ذلك أشد وأشق، لأن الناس يتساهلون فيه أكثر، فالعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان. وما أسهل ما يتكلم الإنسان في أخيه، وما أسهل ما يذكر مثالبه وعيوبه، وربما تتبعه وتتبع عوراته فيقال فلان فيه كذا، فيقول أتثبت وأتأكد، ثم يأتي ويقول لقد قيل لي عن فلان كذا وكذا فتثبت وتأكدت أنه كذلك فعلا. وما شأنك أنت؟ هل أنت سلطان ستقيم عليه الحد؟ هل أنت قاضي ستحكم عليه بحكم؟ هل أنت العالم الذي استفتيت في شأنه لكي تنصحه لكي ترده إلى الحق؟ إن الله عز وجل قال ولا تجسسوا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تتبع عورات المسلمين، وأخبر أن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه. والله عز وجل يقول في مثل هذا ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. يعني يكسب خطيئة ولو بدون قصد أو إثما بقصد ثم يتهم بما فعل غيره من البراء ثم يرمي به بريئا، يعني يتهم به بريئا، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قالوا أرأيت إن كان فيه؟ قال إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. الكلام في الأعراض، الطعن في الأعراض، الطعن في الأنساب، القذف بالزنا، الرمي بالسرقة، الرمي بالنفاق وما أشبه ذلك. ثم الاعتداء على الأعراض اعتداء عمليا، بأن يتواصل الإنسان مع حريم غيره سواء تواصلا مباشرا أو عن طريق التليفون أو عن طريق الإنترنت، كل هذا اعتداء على الأعراض. وفي الأول حديث ينبغي علينا أن نتأمله جميعا، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يأتي بنفاد مما قال، حتى يأتي بدليل على ما قال. في مسند الإمام أحمد قيل وما ردغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. وفي رواية قال من قال في مؤمن ما ليس فيه ليشينه حبسه الله على جسر جهنم حتى يأتي بنفاد مما قال. محبوس في كلام قاله في أخيه المسلم، ما أسرع أن يقال الكلام في هذا الزمن، وبخاصة في أولي العلم والدعوة إلى الله عز وجل. يأتي إنسان إلى محاضرة لعالم من العلماء الذين أفنوا أعمارهم في الدعوة إلى الله عز وجل، وفي إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وفي تعليم الناس دين الله، فيأخذ جملة من المحاضرة يستمع إليها لا بقصد التعلم وإنما بقصد الوقوع على غلطة أشبه بالخنازير من البشر، يود أن يقع على خبيث، لا يحب أن يقع على طيب، لا يحب الطيب أصلا. فإذا ما وقع على كلمة تحتمل أن تكون شيئا ما، قصها من سياقها وعزل عنها السابق واللاحق، ثم أخذها ونشرها وقال انظروا ماذا يقول فلان، وإذا بالحدثان والغلمان والصبيان يتكلمون في ذي الشيبة، في الذي قضى عمره في الدعوة إلى الله وهو لا يزال نطفة في صلب أبيه، زاعما أنه بذلك ينصر دين الله، وأنه بذلك يقول الحق وإن كان مرا، وأنه بذلك يتكلم في الجرح والتعذيب. إن هذا لشيء عجاب، وما هذا بالجرح ولا هذا بالتعديل ولا هذا بالطريق الذي تكلم فيه أهل العلم في الرواة قبل ذلك، وإنما قصد شين الناس شين وعيب وخطر على المرء أن يسلكه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمن اجتمع حوله من المسلمين لينتقلوا بها في أرجاء الأرض لتحمل بعد ذلك إلى جميع الدنيا حتى تقوم الساعة. فالتنبيه على حرمة الأعراض والأموال والدماء جاء بالنص في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث آخر قال كل المسلم على المسلم حرام، ثم خص فقال دمه وماله وعرضه. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فالوقفة الثالثة في قطع حبال الجاهلية ووصل حبال الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. الشرك من الجاهلية، عبودية غير الله من الجاهلية، التفليث من الجاهلية، أكل الربا من الجاهلية، البدع من أمر الجاهلية، وكلها موضوعة تحت أقدامنا. العصبية والحمية الجاهلية من أمر الجاهلية، التواصل على النسب المجرد لا على الدين من أمر الجاهلية. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لماذا؟ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. لقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم الصلة بين المسلمين وبين ما كان قبل الإسلام، فالصلة منقطعة بيننا وبين عقائد الجاهلية وأخلاق الجاهلية وأعراف الجاهلية، ولا يصل بيننا إلا الإسلام عقيدة وخلقا وعلما وعملا. ثم خص من أعمال الجاهلية عملين، فقال وإن دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، وكان مستضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب. فذكر هذين الدماء والربا وبدأ بنفسه ليعلمنا أنه ينبغي على المعلم أن يكون قدوة لمن حوله، وأن يبدأ بنفسه في التعليم والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا في كل من علم، فالأب في بيته والمدرس في مدرسته والمعلم في مكان تعليمه والداعية في مكان دعوته وأنت إذا أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر في أي مكان والمدير في مكان إدارته أن يبدأ بنفسه ليتأثى به من خلفه. وقد قال النبي وقد قال الله عز وجل ذاكرا كلام نبي الله شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ونعى الله عز وجل على من يقول ما لا يفعل، فقال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول ولا يعمل فوصفه بأنه حمار، فقال: يلقى في النار فتندلق بها أقتابه فيدور حولها كما يدور الحمار بالرحى، فيتأذى منه أهل النار ويقولون: ما لك يا فلان، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فوصفه بأنه حمار. وكذلك من ينفر من التذكرة ولا يقبلها حمار، كما جاء في القرآن في قوله تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. الوقفة الرابعة في إعلان النبي صلى الله عليه وسلم بحقوق النساء والرجال في البيوت، فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. حق المرأة في هذا الملتقى العام يعلن به النبي صلى الله عليه وسلم، فيسبق جميع الهيئات وجميع المنظمات إلى الإعلان بحقوق المرأة إعلانا حقيقيا يبحث فيه عن حق المرأة فعلا، لا كما يفعل هؤلاء الذين يبحثون عن حقوقهم هم في المرأة، والذين يبحثون عن حريتهم في التعامل مع المرأة لا عن حرية المرأة، إنما أرادوا كشفها وتعريتها لا بحثا عن حريتها، وإنما هم يبحثون عن حريتهم في الوصول إلى المرأة، فيطلبون منها أن تكون مخالطة للرجال، سافرة، كاسية، عارية، خراجة، ولاجة، لا ترتبط بدين ولا تتقيد بأصول. وهذه ليست حرية المرأة، وإنما هي حريتهم في الوصول إلى المرأة. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد أعلن ذلك إعلانا حقيقيا صحيحا، ولهذا قال: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، لا تدخل المرأة في بيت زوجها أحدا إلا بإذنه، كما في الحديث الآخر، ولو كان قريبا لها ولو كان من أرحامها ما لم يأذن الزوج فهذا بيته. ثم يقول: فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. ضرب الحب والتعليم لا ضرب الانتقام والإيذاء، ضرب لا يشج رأسا ولا يقطع جلدا ولا يكسر عظما، وإنما هو ضرب يؤثر على النفس لا على البدن، ضرب يؤثر على النفس لترتدع وتراجع نفسها لا على البدن. ثم يقول: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فهذه إشارة إلى ميثاق عام في حقوق المرأة عموما، وفي حق المرأة في البيت، وفي حق الرجل في البيت. فالمرأة عموما إنما هي أم وأخت وزوجة وبنت وعمة وخالة وابنة أخ وابنة أخت، وهي امرأة مسلمة من المسلمين، لها من الحقوق ما لها وعليها من الواجبات ما عليها. وفي البيت هي زوجة لها حقوق وزوجها له حقوق، وبهذا يكون التكامل والوصول إلى مرتقى الإنسانية وإلى أعلى نقطة في الآدمية التي كرمنا الله بها وشرفنا الله عز وجل بها. الوقفة الخامسة في الوصية بجعل المرجعية كتاب الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعده كتاب الله. فكتاب الله عز وجل هو مرجعيتنا، كتاب الله سبحانه وتعالى هو الحكم بيننا، فيه حكم ما بيننا، فيه الحق، فيه القول الفصل، فيه الخير لنا في الدنيا والآخرة. تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعده كتاب الله. وقد أوصى القرآن باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا النص وإن نزل في تقسيم الغنائم إلا أن المعنى أعم من سبب النزول، فما آتاكم الرسول من المال فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول من العلم والشرع فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا عام في كتاب الله المقروء القرآن الكريم، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي وحي أوحى الله به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على استخراج شهادة من الأمة أنه قد بلغ، فيقول: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. وهذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ السنة كما بلغ القرآن. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. وهذا فيه أدب الصحابة في الكلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه الحديث يكون أوعى ممن سمعه مني. لعل الإنسان يحفظ الحديث ولا يفهمه ثم ينقله لمن يكون فاهما له ولم يسمعه من فم النبي صلى الله عليه وسلم. ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه الحديث يكون أوعى له من بعض من سمعه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، وقد قال: بلغوا عني ولو آية. فبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظت من آية أو من حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا تتصرف في المعاني إلا إذا كنت فاهما واعيا ناقلا عن أهل العلم. لا تتصرف في المعاني بمقتضى هواك وبمقتضى فهمك، فالعلم سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. ثم يقول صلى الله عليه وسلم في نفس الخطبة: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم يرفع يده إلى السماء وينكتها إلى الناس بإصبعه السبابة: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. هذه وباختصار شديد بعض الوقفات مع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها وأن يكتب لنا جميعا حج بيته الحرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.